أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام وحوزاتنا العلمية وعموم شيعة أهل البيت عليهم السلام بأحر التعازي في هذا اليوم بذكرى استشهاد الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى تعجيل فرج وليه الإمام الحجة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. عليكم السلام. وصل بنا الكلام النقطة الرابعة إلى الحديث عن التلازم بين مالكية الباري عز وجل لمخلوقاته، مالكية حقيقية حقة، وبين مولويته في جعل الأحكام والتصرف في مخلوقاته تكوينا وتشريعا. وإذ قد اتضح أن الملكية مطلقة فالمولوية لا بد وأن تكون كذلك، لا حد لها من جهة المملوك، وإذا وجد لها حد عقلان فهو من جهة نفس المولى عز وجل، بمعنى أن هنالك أمور يمكن صدورها عن لأنها تليق بذاته المقدسة المتعالية، وهنالك أمور لا يمكن صدورها عن من باب عدم اللياقة بذاته. وقد تكون أمور يمكن صدورها عن لا تتنافى مع صفاته العليا الثابتة في العلم الأول، ولكنه لطفا بعباده قد يرفعها عنهم فلا يتصرف ما يحق له ويليق به تكوينا أو تشريعا في أحد المجالين. إذ حكم العقل فيما له من حق تكوينا وتشريعا ليس حكما تنجيزيا، بل هو حكم تعليقي على ألا يكون هو عز وجل قد رفع هذا الحق في مورد من الموارد حيث يمكن رفعه، فيتحول البحث إلى صوروي حينئذ. جيد، إن هنالك موارد لا يمكن رفعها حقيقيا كما هو واضح. وما يهمنا هنا تكريسه هو أن هذه المولوية الثابتة بسبب الملكية الحقيقية المطلقة هي مولوية لا حد لها أمام العقل سوى من جهة الحقية، لا حد لها، لأن المالكية المطلقة يتولد منها بمقتضى حكم العقل العملي حق مطلق، والحق المطلق يتولد منه مولوية مطلقة تكوينية وتشريعية. لا شغل لنا فعلا التكوينية، أن يفعل في خلقه ما يشاء. هذه المولوية المطلقة يتولد منها، وفعلا ليس كلامنا عن هذا الشق الأخير لكن من باب التسلسل المنطقي، تتولد منها منجزية مطلقة أمام العقل لكل ما يصدر من المولى أو لكل ما يمثل انفعالا مع مولوية المولى بتعبير أدق، سواء ثبت عنه جعل أو لم يثبت، وهذا محل بحثه إن شاء الله يأتي تسلسليا إن شاء الله. هذا هو الاستدلال المنطقي في المقام، وهو يعتمد على أصول موضوعية ثابتة في العقائد كما هو واضح من جهة، وفي مبنى العدلية القائم على التحسين والتطبيح العقليين من جهة أخرى. نعم، جرت العادة لدى المتكلمين من الإمامية والمعتزلة عندما يستدلون على هذا الأمر أنهم يستدلون عليه بقاعدتي لزوم شكر المنعم ودفع الضرر المحتمل، هاتان القاعدتان يستدلون فيهما في أول الواجبات وجوب النظر والمعرفة، ويستدلون بهما أيضا عند الحديث عن لزوم الطاعة، وإن برزت في المقام الثاني قاعدة لزوم شكر المنعم. ويوجد بحث حول هاتين القاعدتين نحن في غنى عنه فعلا، سوى أننا رأينا لزوم التأشير إليه. أما قاعدة لزوم شكر المنعم فلا يكاد يتضح بدقة واضحة مرادهم منها، فهل يريدون المنعم بنعمة الوجود والإيجاد من العدم يعني الخلق المبدع فيساوق ما كنا نتحدث عنه من المالكية الحقة الإشراقية، أم أنهم يريدون مطلق المنعم لا خصوص المنعم بالإنعام المطلق المناسب لهذه المقامات؟ أن يريدوا الأول، إذ من الوضوح بمكان أن كون مرادهم الثاني لا ينتج ما أنتجوه، إذ لا نجد في عقولنا استقلالا بلزوم شكر من أنعم علينا بنعمة من النعم كمن أزدى لنا جميلا، وتعدد الجميل مما لا يفرق في جوهر المطلب. نعم، كل عاقل يستقل عقله بحسن رد الجميل والإنعام، ولكن الكلام هنا عن لزوم الطاعة المفضي إلى المنجزية والمعذرية، بل المقام هو للحديث عما هو أعم وأشمل، وهو الحق المطلق تكوينا وتشريعا لصاحب الحق. فإذا كان المراد هو الثاني فالإشكال أوضح من أن يحتاج إلى بيان، لأن الحسن هنا بمعنى الرجحان في مقابل مطلق المرجوحية، مما لا يفضي إلى قانون لزوم الاطاعة ولزوم التبعية المطلقة. وإن أرادوا الأول فلا إشكال سوى في التعبير، لأن التعبير لغويا أوسع وأشمل، وهو ليس إشكالا علميا. لكن الظاهر من جملة من كلمات كبار المحققين في هذا المجال كالنصير الطوسي والعلامة الحلي في بعض كتبه وشروحاته، هو تقريرهم حجة هذه القاعدة لإثبات لزوم المعرفة أو الطاعة أو النظر لتحصيل المعرفة مقدمة للإطاعة، فلا تكون المعرفة لازمة أو واجبة لذاتها. كما قرر في بعض الكلمات ودقق، الظاهر منهم هو مطلق الإنعام، للإنعام المطلق، إذ ورد في بعض كلماتهم أننا إذا نظرنا إلى أنفسنا نجد بالوجدان أننا محاطون بنعم عديدة، ومثل بعضهم بنعمة الرزق ونعمة الطعام والشراب وإلى ما هنالك من الملائمات وما يلبي حوائج الإنسان. وبعضهم ذهب إلى ما هو أوسع وأشمل في تمثيله طبعا، كنعمة الإيجاد من العدم. هذا يعني ضمن تعداد النعم المتعددة. إذا كان هذا هو المراد فكلامهم أقرب إلى الثاني لا إلى الأول، بل يكاد يكون صريح ذلك. فإن كان مراد القائل أن الله أنعم أو أننا أنعم علينا، يعني في مقام وجوب النظر والمعرفة لا بد أن لا نصادر بنعم كثيرة، بدءا بنعمة الإيجاد من العدم وانتهاءا بآخر نعمة على سبيل المجموع، فنقول إن هذا الكلام متين، لكننا لسنا بحاجة لفرض المجموع حينئذ، بل يكفي لتقرير الحجة نعمة إيجادنا من العدم التي تستلزم المالكية المطلقة لنا، بالإضافة الحقة الإشراقية. وعلى هذا الأساس فلا داعي لتفسير النعم، فإنها لا تقدم ولا تؤخر أمام العقل لإحراز النتيجة في المقام. وبمعزل عن هذه النعمة فكل النعم الأخرى ما لم تبرز فيها نكتة المالكية للذات المملوكة ملكية حقة كما أسلفنا، فإنها لا تنتج المطلوب. إذ من الواضح أنها لا تنتج قانون العبودية ونحن نبحث عنه في الحقيقة، ولا نبحث عن مطلق الحسن بمعنى الرجحان كما لا يخفى. جيد، وإلا فإن مطلق الإنعام ولو في صنع الغير ضمن الضوابط لا شك ولا ريب في أنه يستوجب حسن الإحسان ورد الجميل كما لا يخفى، إلا أننا لا نخوض في قوالب الألفاظ في المقام كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان، بل البحث بحث معنوي وليس بحث لفظي. على أن ما ذكر من قاعدة لزوم شكر المنعم تحتاج إلى تقرير مبادئها بشكل أدق وأعمق، وهو ما لم يتعرض له في العادة في كلمات القول. نحن في المقام لا نريد أن ندخل إلى مضيقات بحث لزوم النظر والمعرفة، فإننا باحثون في المقام بعد الفراغ عن النظر سواء كان لازما أو لم يكن. وبعد الوصول إلى المعرفة وإثبات أن لنا خالقا وربا وأنه أوجدنا وأوجد كل الكون من العدم، بعد الفراغ عن هذا ثبتت المنعمية في رتبة سابقة، والمقصود منها في المقام الإنعام المطلق، لا مطلق الإنعام، وهو المساوق للمالكية التي كنا نتحدث عنها. أما قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل فلسنا بحاجة لها هنا، ومسرحها الأساس لدى القوم هو بحث لزوم النظر والمعرفة، إذ نحن في المقام بعد الفراغ عن وجود الخالق المالك نعلم أننا مملوكون، وسواء كان هنالك ضرر محتمل أو لم يكن هنالك ضرر محتمل فإن العقول تستقل بقبح التصرف في ملك الغير، الملك الحق هنا مش الاعتباري، من دون إذنه، ذلك أنه ظلم عليه. فأي تصرف من دون معرفة ما يريد هو تصرف في ملكه، وجسدي بمعزل عما يحيط به، وعقلي أيضا ومن أملاكه بمقتضى أنه خالق كل شيء، فلا أستطيع أن أتصرف فيه بدون إذنه على قاعدة قبح الظلم، وعلي أن أتصرف على قاعدة حسن ولزوم العدل، إذ قد فرغنا في رتبة سابقة عن كوننا حقه، فليس لنا أن نتصرف في حقه إلا بإذنه، بل لا نكاد نجد لما قيل إنه أم القضايا الثابتة للتحسين والتقبيح العقليين مصداقا بالذات سوى الله سبحانه وتعالى وحق الله عز وجل، لأن بقية أصحاب الحقوق إنما تثبت لهم الحقوق من الله عز وجل، لا بمعنى تحويل التحسين والتقبيح العقليين إلى شرعيين، بل يعني نقليين، بل بمعنى أن العقل الذي استقل هنا يستقل بأن مقتضى الحكمة في هذا الخالق الكامل في صفاته العليا لا يكون إلا كذلك في مخلوقاته، لأنه مع ضميمة بقية صفاته من الغنى المطلق وإلى ما هنالك تكون هنالك لوازم ومقتضيات ثابتة عنه بمقتضى صفاته العليا من دون توسيط النقل في المقام، فيكون التحسين والتقبيح عقليين في المقام بمعنى الإدراك العقلي، وإلا فقد أسلفنا والظاهر أنه مراد الجميع، وإن أوهمت الكلمات شيئا آخر في بعض المقامات، أن العقول ليست لها حق الحاكمية بمعنى الإلزامات التكليفية، بل العقول مدركة، والحاكم المطلق هو المالك المطلق وهو الله سبحانه وتعالى دون غيره. من هنا وجود حق في رتبة سابقة لا يوجد بالذات إلا لله سبحانه وتعالى، أما البقية ممن هم أصحاب الحقوق فإنها حقوق ثابتة لهم، بل عرض في طول إيجادهم والإنعام عليهم، فالحق أولا وبالذات هو للمنعم الأول. ولا مانع من تصور تراتبية في الحقوق شريطة أن لا تتسلسل وأن تنتهي، لا تتسلسل ولا تقف، بل بأن تنتهي إلى صاحب الحق بالذات، لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات في هذا المجال. جيد، إذا كان الأمر كذلك فنقول إن أصل حسن الحكم والتكليف لا يحتاج إلى بحث، لأن حكمة الخالق الذي خلق الخلق لسوقهم إلى كمالهم يقتضي تنظيم حياتهم بما يسوقهم أو يسوقها إلى الكمال المذكور. وهذا لا من باب أن لهم حق عليه، بل من باب أن حقه على ذاته ذلك، بمعنى أن حكمته وغناه وبقية صفاته الحسنى وأسمائه العليا تستحق ذلك، تستحق ذلك عنه منه. جيد، إذا كان الأمر كذلك فأصل حسن جعل الأحكام لتنظيم الحياة للإيصال إلى الكمال المنشود، إذ ما خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض إلى إذن وحاشا، هو حسن بل لزوم التكليف صدورا عنه. يدرك العقل ذلك، أما اللزوم فيلزم عنه عز وجل. جيد، إذا كان الأمر كذلك فالعقل الذي يدرك الحسن بمقتضى صفات الخالق عز وجل يدرك أيضا وجه هذا الحسن، إذ لا يمكن للعقل أن يدرك قضية لا يكون عالم ثبوت وعالم إثبات موضوع القضية ومحمولها عنده واحدا، مش الموضوع المحمول واحد، يعني عالم ثبوت وإثبات الموضوع عالم ثبوت وإثبات المحمول واحدا، إذ لا معنى للإهمال أو الإجمال في المقام في الأحكام العقلية. وهذا واضح، ما أظنه يحتاج إلى بيان، ينبغي أن يكون من أوضح الواضحات، لأن المفروض أن موضوع الحكم العقلي مأخوذ من العقل هنا ومحمول محمول عقلي، لا يمكن أن يكون حكم العقل حكم مهمل، والموضوع الذي يحكم عليه العقل لابد أن يدركه جيدا من جميع أطرافه وشؤونه. طيب، فالعقل الحاكم بحسن التكليف للإيصال إلى الكمال ولو المقربية بمعنى اللطف، ها جيد، لأنه لا حسن في الإلجاء كما هو واضح، هو الذي يمكن من خلال إدراكه أن نعرف متى يكون الحكم أو التكليف حسنا ومتى لا يكون حسنا. ومن الواضح أنه من جهة المملوك والمولى عليه لا قيد في الحسن، بل إن وجدا فهو من جهة المكلف وصفاته وشؤونه. وإذا كان الأمر كذلك فمن الواضح جدا أنه على مستوى عالم ثبوت الحكم لا يمكن أن يصدر الباري حكما إلا لغرض وهدف، فإن أفعال الباري طرا معللة بالأغراض، وهذا بحث معروف بين العدلية والأشاعرة. غاية الأمر أن الغرض لا يرجع بالنفع إلى ذاته المتعالية، هذا معنى غناء المطلق، بل يعمل هادفا عز وجل، إذ لا يتصور في الباري أن يعمل غير ذلك، إذ العمل غير الهدف والعمل السفهي، وهذا ممتنع ذاتا على الله سبحانه وتعالى بلا شك ولا ريب، غير قابل للمقصى أساسا. جيد، ومن الواضح جدا أن الله سبحانه وتعالى على قاعدة التحسين والتقبيح لا يفعل القبيح، لا لأن الآخر له حق عليه فيقبح من باب الظلم، بل من باب أنه بمقتضى صفاته كل فعل يعد مخلا بصفاته العليا هو قبيح بالنسبة له، ولو لم يطلق عليه اسم الظلم، بل هنالك حزازة في ما أطلقه الكثيرون من الظلم في المقام. وما سيق قرآنيا من هذا القبيل، إنما سيق على قاعدة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يعني بعد فرض كونهم مستقلين يقع البيع والشراء منهم، وإلا ما معنى أن يشتري الإنسان شيئا له يتحد العوض والمعوض فضلا عن المالك الحقيقي. أيضا الظلم في المقام، وما ربك بظلام للعبيد بكذا إلى آخره، إنما يحمل على هذه المقولة. وإلا أو قولوا في طول أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهم حقا، ونحن نتكلم عن الحق في مرتبة الإدراك العقلي لا في طول الجعل، يعني بالذات ولا حق في هذا المستوى من البحث. طيب حينئذ الصحيح أن نقول بأن الله لا يفعل القبيح، وهذا ثابت في محله. طبعا الأشعري يقول لك ما له معنى هذا الطرح، وما في تحسين وتقبيح عقليا، فكل ما فعله فهو حسد، ها؟ ولا يوجد معنى للقبيح حينئذ مصداق، يعني وإلا معنى مفهومي مرعك لدينا ولدينا. أما وقد رأينا أن هنالك أمور يقبح صدورها منه بحسب تعالي ذاته، فمن الواضح أننا ندرك أن هنالك قبيح بلحاظ صفاته العليا، مش نحكم، ندرك أنه قبيح بعد أن أدركنا علو ذاته، فهذا النقصان قبيح. كما طبعا لتقريب الفكرة مع الفارق أن الولد بالنسبة لوالده أو المرؤوس بالنسبة لرئيسه يعتقد قبح صدور هذا منه بحسب مقامه. طبعا فرق بين الممثل والممثل له، الممثل به والممثل له. جيد، على هذا الأساس من الواضح في المقام أن الله سبحانه وتعالى بإدراك عقولنا لا يفعل ما هو قبيح، بمعنى أنه يتنافى مع ذاته وصفاته التي الذاتية التي ترجع إلى ذاته، لأن كل صفات الأفعال ترجع إلى صفات الذات على ما هو التحقيق في محله منتزع عنها. وعلى هذا الأساس ولو بلحاظ فعل من الأفعال فعلى هذا الأساس حينئذ نقول أن هنالك سلسلة شرائط يمكن أن نذكرها في بحث المكلف، ويمكن أن نذكرها في بحث التكليف على سبيل الإجمال، والتفصيل يأتي إن شاء الله في شرائط التكليف. على سبيل الإجمال هنالك أمور لا تجوز على الباري عز وجل من باب أنها تنافي الإمكان الثابت على أساسه حسن التكليف، فلا يكون التكليف في مواردها حسنا، وإذا لم يكن حسنا فلا معنى له، لأن الله لا يفعل إلا لغرض ولا يفعل الطبيح. شفت التسلسل؟ جيد. وهنالك أيضا شرائط تنافي حكمته، من هنا نذكرها ضمن شرائط المكلف إن شاء الله بشكل ولو سريع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.